قال الله تعالى
كتاب العدد
من قول المصنف رحمه الله تعالى
الثالثة الحائل ذات الأقراء.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن عدد التاسع والثلاثين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى الثالثة الحائل ذات الأقراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان عدة المرأة التي تحيض، لأن الله تبارك وتعالى قسم المعتدات إلى أقسام كما بين المصنف رحمه الله. ومن هذه الأقسام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ذوات الأقراء، فقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الآية الكريمة، هل المراد بالقرء الحيض أو المراد بالقرء الطهر؟ وقد تقدم معنا في كتاب الطهارة أن المرأة تحيض ويجري معها الدم أياما معدودة ثم ينقطع ثم يعاودها بعد ذلك في الحيضة الثانية. فالحيضة الأولى وما بينها وبين الحيضة الثانية طهر. فهل مراد الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن يكون تكون العدة ثلاثة أطهار، بمعنى أن تمر عليها ثلاثة أطهار متتابعة يحتسب فيها طهر الطلاق؟ فالسنة في الطلاق أنه إذا طلق زوجته أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث ابن عمر مره فليراجعها وليطلقها حائلا أو حاملا. فالحائل مثل ما ذكر، يعني الحائل هي المرأة التي لا حمل فيها وتكون حائضا وتكون طاهرا. فهل المراد أن يمر عليها ثلاثة أطهار، الطهر الأول الذي طلقت فيه ثم تحيض ثم تطهر الطهر الثاني ثم تحيض ثم تطهر الطهر الثالث؟ ففي هذه الحالة ثلاثة أطهار. إذا طهرت ثلاثة أطهار خرجت من عدتها، أو المراد أن تحيض ثلاثة حيضات، فإذا طلقها في الطهر انتظر حتى تأتيها الحيضة الأولى بعد الطهر فتحدث بالحيضة الأولى ثم تطهر ثم تحيض هي الحيضة الثانية ثم تطهر ثم تحيض الحيضة الثالثة. هذه ثلاث حيضات. اختلف العلماء رحمه الله في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المراد الطهر أو المراد القرء؟ على قولين مشهورين من عن الصحابة والتابعين وأئمة العلم رحمة الله عليهم أجمعين. القول الأول إن المراد بالقرء الطهر، وحينئذ تعتق ثلاثة أطهار. وهذا القول قالت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك قال به إمام التفسير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، شيخ ابن عباس، وكذلك قال به عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. ومن قال بهذا القول بعض أئمة العلم من المذاهب الأربعة فهو مذهب الحنفية، وأن المراد بالقرء الطهر، أن المراد بالقرء الطهر قال به بعض أئمة التابعين كسالم بن عبد الله بن عمر، وكذلك قال به من أئمة العلم الزهري، وكذلك عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، وهو مذهب المالكية والشافعية رحمة الله على الجميع، أن المراد بالقرء الطهر. قال به هؤلاء من أئمة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المذاهب الأربعة، يقولون تعتد ثلاثة أطهار. القول الثاني يقول إنها تعتد بثلاث حيضات، وهذا القول قال به عمر بن الخطاب، ذكر عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقال به بعض تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، ويحكى أيضا عن ابن عباس، وهو مذهب الحنابلة والحنفية وأهل الرأي من فقهاء الكوفة وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. يقولون تعتد ثلاث حيضات، فهو الذي اختاره من صنف لأن المذهب عليه أنها تعتد بثلاث حيضات. استدل الذين قالوا أن المراد بالقرب الطهر في الآية الكريمة بدليل من الآية نفسها، وذلك أن الله تعالى يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والعرب تقول ثلاثة أطهار ولا تقول ثلاثة حيضات، لأن هذا العدد تذكره مع المعدود وتؤنثه إذا كان المعدود مؤنثا وتؤنثه إذا كان المعدود مذكرا، فدل على أن قوله ثلاثة قروء المراد به ثلاثة أطهار. ثانيا، أن لسان العرب في مادة قرأ يطلق بمعنى الاجتماع، ومن هنا الدم يجتمع في الطهر وينسجم في الحيض، فيكون القرء من إطلاق القرء على الحيض لأنه يجتمع فيه الدم، ولذلك قال المقراء لمكان اجتماع الماء عند البئر، قال ابن القيس فتوضحت المقراء فلم يعبر رسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي. فقالوا إن الدم يجتمع المادة هذه أصلا للاجتماع، وإذا كانت للاجتماع من سمية القرية لاجتماع أهلها فيها، فإذا كانت مادة القرء أصلها للاجتماع فإن الدم يجتمع في الطهر ولا يجتمع في الحيض، لأن في الحيض ينفجر ويخرج، فيكون في الآية قرينة على إطلاق القرء على الطهر، على أن المراد بالقرء الطهر. كذلك أيضا تدل بقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أن المراد بها في قبل عدتهن، فاللام بعدتهن أي في عدتهن، وبناء على ذلك دلت الآية على أن الطلاق يكون عند ابتداء العدة، والعدة تكون من الطلاق كما جاء في آية البقرة، ولا يمكن أن يقع الطلاق على الوجه المشروع إلا إذا كان في الطهر لا في الحيض، فيكون قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي في عدتهن عند الاستقبال، لقوله في الصحيح وليطلقها لقبل عدتها، يعني عند استقبالها للعدة. فإذا وصف الله عز وجل الطهر بأنه بداية العدة فدل على أنه هو الذي يحتسب به في العدة، وهذا من أقوى الأدلة، ولذلك اللام بمعنى فيه كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي في يوم القيامة، فاللام تطلق بمعنى فيه بلسان العرب. قالوا إن هذا يدل على أن المراد بالقرء في الآية الكريمة أن المراد به الطهر، وأما الذين قالوا أن المراد به الحيض فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق القرء على الحيض، فقال عليه الصلاة والسلام قالوا عندنا دليلان، دليل طبعا من اللسان الشرعي وهي الإطلاقات الشرعية، وعندنا أيضا دليل من حيث الاستعمال اللغوي، مثل ما أن الأولين عندهم الدليلان كذلك نحن عندنا الدليلين من هذه الوجهين. قالوا إن الله تعالى يقول يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمرأة إذا اعتدت بالحيض تمت لها ثلاث حيضات كاملة، ولكن إذا اعتدت بالطهر سيكون عندها الطهر الثالث ناقصا، لأن إذا طلقت في الطهر الأول فإنها تحتسب من العدة، وحينئذ يكون الطهر ناقصا، فمعنى أنهما طهران كاملان وشيء، والله عز وجل يقول ثلاثة وأنتم تقون على اثنين وشيء، والثلاثة تامة كاملة بالحيض لا بالطهر، هذا من جهة طبعا قولي ثلاثة قروء. ثانيا، من جهة السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أطلق القرعة على الحيض، فقال عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك كما في الصحيح، وقوله أيام أقرائك يعني أيام حيضك، فدل على أن المراد بالقرء في القرآن الحيض. هذا الحقيقة مجمل ما ذكر، هناك استدلالات أخرى لكن هذه من أقوى الوجوه، والحقيقة من حيث القوة يترجح القول الذي يقول إن المراد بالقرء الطهر، وذلك لأن قوله ثلاثة أطهار واضح الدلالة من جهة المعدود. وأما استدلال من قال بأنه الحيض بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق القرء على الحيض، فهذا محل إجماع بين العلماء أن القرء يستعمل في الحيض ويستعمل في الطهر. إنما إذا كان يستعمل في الحيض يستعمل في الطهر فلا مانع أن تكون الآية وردت باستعماله في الطهر ووردت في السنة باستعماله في الحيض، لأن حديث دع الصلاة أيام أقرائك متعلق بالقرء في الطهارة. والذي نبحث القرء في المعاملة وهي الزوجية، وهناك فرق بين أحكام الحيض في الطهارة وأحكام الحيض في المعاملة، فلا مانع أن يطلق لأن العبادة تمتنع في حال الحيض ولكن العدة ما تمتنع في حال الحيض. ومن هنا يطلق عليه السلام بهذا الإطلاق منتزع من الأصل اللغوي أن القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، وهذا لا نجادل فيه، إنما الذي معنا نريد قرائن تدل على قوة إرادة هذا أو هذا. فلما جاء تلميذ المعدود كذلك أيضا أن قوله ثلاثة قروء وهو الاعتراض الثاني على أنها بعض الطهر وأنها في الحيض كاملا يجاب عن جزم وجهين. الوجه الأول أنهم يعترضون على إطلاق الطهر ناقصا فيكون لها طهران وشيء، وهم يقعون في الزيادة لأنهم يلغون الحيض إذا طلقها في الحيض، فلا تحتسب عندهم وجها واحدا، فإذا طلقها بالحيض لم تحتسب، ظاهر السنة يدل على هذا، فمعنى ذلك أنها ستزيد إلى أكثر من ثلاث حيضات وحينئذ تطول عدتها. فكما اعترضوا بالنقص نعترض بالزيادة، وقد قال ثلاثة فكما أنكم زدتم عليها فنحن ننتقص منها، فإن أوردتم على النقص أوردنا على الزيادة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نقول لا نسلم أنه يمتنع إطلاق الثلاثة على بعض الحيض، لأن العرب تطلق على الاثنين وشيء ثلاثة، لذا ما تطلق على من دخل في بداية السنة الثالثة أن له ثلاث سنوات، وهنا إذا تمت وأخذت طهرين ودخلت في الثالث أو كان طلاقها في الثالث فرفقا من الله عز وجل احتسب الثالث لأنه طهر، لأن المراد وصف النقاء. أما الدليل على أنه يطلق على الشيئين والبعض الشيء أنهم هم أنفسهم يقولون في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، قالوا جمع، والجمع لا يطلق على أقل من ثلاثة كما هو مذهب الحنابلة والحنفية أنفسهم، ومع ذلك يقولون شهران وبعض الشهر، لأن شهر شوال وشهر ذو القعدة وينتهي إحرام الحج ببلوغ الفجر الحاسب من ذي الحجة، وحينئذ شهران وبعض الشهر، وقال الله تعالى الحج أشهر معلومات وأنتم تقولون إنها ثلاث فأطلقتم الثلاث على الاثنين وبعض الثالث. وبناء على ذلك يسمى اعتراض ويقوى قول من قال خاصة أن هذا التفسير وردنا للقرآن، يعني زيد رضي الله عنه وأرضاه كان إماما في كتاب الله عز وجل، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه لما كتبوا كتاب الله عز وجل وأرادوا جمعه لم يجدوا أحدا يقدم عليه رضي الله عنه وأرضاه. وابن عباس رضي الله عنه حبر أمة ترجمان القرآن انتفع من علم زيد وأخذ التفسير عن زيد، وهو أعلم بجنانة القرآن ومعروف مكانته رضي الله عنه وارضاه، حتى ان ابا هريره رضي الله عنه لما بلغته وفاه زيد بكى رضي الله عنه وقال لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا ولكن لعل الله ان يجعل لنا في ابن عباس منه خلفا، لانه كان مبرز في التفسير وابن عباس رضي الله عنهما. هذا شيء. الشيء الثاني ان تفسير القرب بمعنى الحيض ماثور عن ام المؤمنين عائشه، وهي رضي الله عنها اعلم بشؤون النساء واعلم بما يكون من حيضهن وأعلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، حتى إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يرجعان إليها في أمور النساء وما يخص بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. وبهذا الذي تطمئن إليه النفس أن المراد بقوله ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار. هذا حاصل من قال في المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض فتعتد ثلاثة أطهار، وبناء على ذلك إذا كانت حائلا يعني غير حامل ويجري معها دم الحيض ما كانت آيسة ولا صغيرة وننقطع دمها فإنها تعتد بالطهر على أصح الوجهين والقولين عند العلماء رحمهم الله. ثانيا اتفق أصحاب القولين على أن الأصل في العدة ثلاثة، إما بالحيض ثلاث قروء، إما بالحيض ثلاث حيضات، أو بالطهر ثلاث أطهار على التفصيل الذي ذكرناه، ولكن استثنيت عدة مختلعة فاختلف فيها العلماء رحمه الله. بعض العلماء يقول ان الحائل من ذوات القروء اذا كانت مخالعة لزوجها فإن عدتها حيضة واحدة على المذهب أنا مختاره أئمة المذهب أنها تعتد بحيضة واحدة وقيل بثلاث حيضات أو بثلاث أطهار على القرء لأن القرء هو الطهر. الذين يقولون أن المختلعة عدتها عدة المطلقة المعتادة استدلوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقا فقال طلقها فأمره أن يطلق المختلعة والله يقول يقول والمطلقات تدل على أن الخلع طلاق وإذا كان الخلع طلاقا فإن الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فدخلت في هذا الأمور بدليل الكتاب والسنة من جهة لفظ الآية وورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطلق والذين قالوا أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها استدلوا بحديث الربيع رضي الله عنه وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تستبرئ بحيضة من خلعها أمر مخترعة أن تستبرئ بحيضة وترجع إلى بيت أهلها وكذلك أيضا قالوا في حديث ابن عباس الأول رواه أصحاب السنن وكان عند أبي داود في سنن رحمه الله وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أمرت المخترعة أن تستبرئ بحيضة قالوا هذا يدل على أن عدتها حيضة واحدة بناء على ذلك لو خالع الرجل زوجته فدفعت له المهر تستبرئ بحيضة واحدة على الطول الثاني وتخرج من عدتها وتصبح مستثنى من هذا يعني استثنى من هذا العموم أن الأصل فيها ثلاث حيضات ولكن تحيض حيضة واحدة يستبرئ بها رحمها. قالوا والعقل يدل على هذا لأن المختلعة إذا طلقها طلقة واحدة ليست طلقتها رجعية يعني ليس بحق أن يرتجعها لأن المقصود أن يفسخ النكاح الذي بينهما فلو كان من حقه أن يرتجعها لفات المعنى الذي نجي سرع الخلع لأن الخلع كما مر معنا يقصد من دفع الضرر عن المرأة فالمرأة إذا كرهت زوجها ولم يكن لزوجها عيب يوجد فائز الخيار لها قالت مثلا إنها لا تريده إنها لا تحبه نقول لها إيش إلى المرأة كما تقدم معنا قال صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم فلما خلعت جميلة بنت أبي بن سلول وكذلك أيضا امرأة ثابت اللي هي امرأة ثابت رضي الله عنه وارضاه وقالت إني أخشى الكفر بعد الإسلام أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفسخ العقد برد المهر أولا لزوجها فإذا ردت المهر دل على أنها هي لا تريد أن ترجع إليه ولا تريد استمرار الحياة الزوجية فأمرت شرعا برد المهر إلى زوجها حتى يفسخ هذا العقد فإذا ردت له المهر ردت له الحق فلو كان له عليها سلطان لاستضرت المرأة لأنه بمجرد ما يطلقها يراجعها بعد الطلاق وحينئذ يكسب المهر ويكسب رجوعها مرة ثانية فيفوت المقصود ومن هنا قلنا في الخلع إن مراد الشرع دفع الضرر عن المرأة فترد المهر ويفسخ النكاح بينهما ويؤمر بتطليقها على ظاهر الحديث الصحيح اقبل الحديقة وطلقها تطليقها ولو لم يرضى يعني تخالعه ولو لم يرضى فإذا خالعت على هذا الوجه يقولون إن مقصود الشرع فسخ النكاح وإذا كان مقصوده فسخ النكاح خالف الأصل المعروف في الطلاق لأن في الطلاق المرأة إذا طلق زوجها الطلقة الأولى يعطى مهلة العدة حتى يراجع نفسه وتراجع نفسها فإن كان العيب منه ندم ورجعها وإن كان العيب منها ندمت وأصلحت ورجعت إليه إذا كان يريد إصلاحا وعودا للنكاح وبناء على ذلك قالوا هذا المعنى غير موجود في المختلعة ما في وجه لردها إلا زوجها فلا تطول العدة عليها ولما كانت العدة يخشى منها أن تكون المرأة حاملا فتستبرئ على هذا الوجه تستبرئ بحيضة واحدة فإن حاضت تلك الحيضة وخرجت منها دل على أنها حائل وحينئذ علمنا خلو الرحم وحققنا مقصود الشرع من دفع الضرر عن الزوج فالخلاصة أن المرأة إذا كانت حائلة يعني غير حامل وكانت من ذوات الحيض يعني ممن يحيض فإنها في هذه الحالة تعتد بثلاثة أطهار على أصح قول العلماء رحمهم الله واستثنى الحنابلة فقال الحنابلة المرأة المختلعة فإن عدتها عندهم حيضة واحدة على ظاهر حديث الربيع وحديث ابن عباس وكلا الحديثين فيه كلام فإن صح قوي على الاستثناء وإلا بقي على الأصل.
وهي الحيض المفارقة في الحياة. الحائل ذات الأقراء،
والحائل ذات الأقراء يعني جنس المرأة الحائل من ذوات الأقراء، ذوات صاحبات الأقراء يعني من يحضن، لأن المرأة إذا كانت إما تكون حاملا وإما تكون حائلا، فالحامل التي جاء ولده وعدة وضع الولد، وإذا كانت حائلا إذا حامل إما تكون من ذوات الحيض وإما تكون قد انقطع عن الحيض لليأس أو لم تحض بعد كالصغيرة. فبين رحمه الله أن إذا كان من ذوات الأقراء يعني من يحضن
وهي الحيض،
وهي الحيض،
وهي الحيض
أو الحيض الجمع
نعم
الأقراء أن الحيض قلنا القرء هو الحيض، الأقراء الحيض يعني يريد أن يفسر قرب الحيض كما ذكر أنه مذهب الحنابلة. نعم.
المفارقة في الحياة،
المفارقة يعني التي فارقها زوجها، المفارقة في الحياة في هذه الحالة عدتها عدة الطلاق، لكن إذا فارقها ثم مات عنها هذه قدمناها وهي عدة الوفاة وسبق الكلام مفارقة في الحياة في حال حياته. نعم.
فعدتها إن كانت فرة أو بعضة ثلاثة قروء كاملة.
إن كانت فرة أو مبعضة، إن كانت فرة ثلاث حيضات كاملة، لأن الله يقول ثلاثة قروء. إن كانت مبعضة يعني بعضها حر وبعضها رقيق، فمثلا يكون أما اشتراها رجلان أحدهما أعتق نصيبه والثاني بقيت في ملكيته، فحينئذ يبقى حر نصفها رقيق. فالمبعضة هذه إذا وقع عليها الطلاق تكون عدتها ثلاث حيضات، لأن الأصل عند الحنابلة أن الأمة تشطر العدة في حقها كما ورد عن عمر رضي الله عنه، إذا شطرت العدة يعني تكون على النصف فإنه ليس هناك نصف حيضة، فعندهم إما أن تكون العدة ثلاثة قروء كاملة أو قرآن، لأنه ما في قرء ونصف لأن الحيض ما يتشطر، فحينئذ جبر القصة وقال حيضتان وقالوا حيضتين. إذا كان الأمة عدتها حيضتين عدتها حيضتان، فحينئذ إذا وجد في الأمة حرية مثل ما ذكرنا إن نصفها حر فعندها كثر من الحرية فتزيد على القرآن بزيادة تصير حيضتان تصير حيضتين وشيء، وقلنا إذا الحيضة ما تشطر فتدخل في الحيضة الثالثة. ومن هنا إذا كانت مبعضة فالأصل إذا في الأمة أو المملوك أنك تعطيه نفس ما تعطيه الحر، وهذا طبعا على القياس وهي مسألة مشهورة عند علماء الأصول تعارض العموم مع القياس، فالعموم في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا عام، والحقيقة القول بعدم التشفير من القوة بالمكان على ظاهر الكتاب وظاهر السنة وهو الأصل، لكن على كل حال عندنا في مسألتنا إذا كان ثلاثة قروء وأردنا تشفير ثلاثة قروء فإنها لا تتشطر الحيضة يعني لا تتنصف، وإذا كان لا يمكن تنصيفها فإنه في هذه الحالة ستحسب النصف الموجود كاملا وتقول الأمة عدتها قرآن، فإذا قلت إن فيها لها قرآن في عدتها فإن دخلتها حرية زادت على قرآن لأنها أمة من وجه وحرة من وجه ثاني، فدخلت بالوجه الثاني ووجه حرية في جزء الحيضة الثالثة، لأن إذا كانت ربعها أو نصفها حر فالمنظر يحسب حساب هذه الحرية، ولكن هنا لا يمكن تستر الحيضة الثالثة فأصبح المبعضة ثلاثة قروء والحرة ثلاثة قروء، هذا وجه قولي رحمه الله من ثلاثة حيضات. نعم.
وإلا قرآن،
وإلا قرآن إذا كانت أمة، إذا كانت أمة وليست في يعني ليس فيها سائدة في الحرية ليست مبعضة كلها أمة، فقالوا إن في هناك حديث مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة ولكنه ضعيف، والصحيح طبعا عدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت أمة فالمذهب على أنها لها قرآن حيضتان.
الرابعة من فارقها حيا ولم تحض بصغر أو إياس،
الرابعة من المعتدات من فارقها حيا، يعني ليس هناك دخول لعدة الوفاة، ولم تحر لصغر، أي من أجل كونها صغيرة أو لعلة الصغر أو إياه. الله جل وعلا ذكر هذا النوع في آية الطلاق: واللائي يئسن من النحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 13. واللائي لم يحضر، فقول واللائي لم يحضر عطف على اللائي يئسن، يعني عدة الآيسات وعدة الصغيرات اللائي لم يحضر عدتهن 13. توضيح المسألة، توضيح المسألة أن هذا النوع من النساء لا يحضر إلا لأنها طلقت وهي صغيرة. رجل قال لرجل: زوجتك بنتي، وكان حتى ولو كان في الكهون ما ذكرنا أن هذا يجوز العقد عليها، فزوجه بنته وهي صغيرة، ثم كبرت البنت ودخل عليها ولم يعني تحض، لم تحض بعد، ثم طلقها. في هذه الحالة لا طلقها بعد الدخول عليها، أو زوج صغير من صغيرة ودخل عليها وجامعها، فإذا حصل الدخول ولزم في العدة من طلاقها فإنها حينئذ تعتد بثلاثة أشهر، لأنه لا حيض معها ولا يمكن حساب الطهر، لا الحيض ولا الطهر، فسقط القرآن ورجع إلى الاعتداد بالأشهر بالزمان. هذا إذا كانت صغيرة، وكذلك إذا كانت كبيرة أي سكن المحيض فانقطع دم الحيض عنها، مثل ماذا امرأة عمرها 60 سنة فانقطع عنها دم الحيض، هذه تعتد بالأشهر. جعل الله عز وجل الثلاثة الأشهر مكان الثلاثة القرون، فهذه المرأة تعتد ثلاثة أشهر تامة كاملة من ابتداء الشهر أو من أثناء الشهر على تفصيل، من حيث الجملة تعتد ثلاثة أشهر تامة كاملة. إن كانت الأشهر تعتد بالأشهر القمرية ولا تعتد بالشمسية وجها واحدة عند العلماء، لأن الأشهر التي تناط بها الأحكام الشرعية هي الأشهر القمرية، ويكتسب الشهر بهلاله، فإن كان ناقصا فإنه كامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذي الحجة، فجعل 29 كالثلاثين، وقال كما في الصحيحين: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وهذا يدل على أن وصف الأمية وصف شرف للأمة وليس بوصف يعني عار أو منقص، لأن الأمية لا تستلزم من الجهل، الأمية هي عدم القراءة والكتابة، وقد يكون الشخص لا يقرأ ولا يكتب وهو أعلم الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب ولكنه أعلم الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وقد تجد الرجل كشيك البصر لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك عنده علم، فالعلم شيء والأمية شيء آخر. وقوله عليه السلام: إن أمة أمية، هذا في الصحيحين ويدل على أنه وصف شرف كما يقول العلماء للأمة، لا نكتب ولا نكتب دل على أن الشهور لا تدخل بالحساب الفلكي، لا يمكن بدخولها وخروجها بالحساب الفلكي، تيسير من الله عز وجل ورحمة، الرجل على فترته يخرج الناس ليتراءون الهلال، إن رأوه نقص الشهر كان الشهر ناقصا، وإن لم يروه الشهر كامل، يمشون على هذا كما مشى عليه أسلافهم من قبل. فالمرأة تحتسب بالثلاث الأشهر بهذه الطريقة، إن كانت كاملة فكاملة، وإن كانت ناقصة فناقصة، وإن جمعت بين الكمال والنقص فلا إشكال. وإن كانوا يقولون لا تأتي كلها ثلاثة أشهر متتابعة ناقصة، يعني من السنن المعروف أن ما تأتي الثلاثة متتابعة ناقصة، يكون الشهران لكن ما يكون الثالث ناقصا غالبا.
فتعتد حرة ثلاثة أشهر،
تعتد حرة ثلاثة أشهر ما عندنا إشكال، لكن الإشكال
وأمة شهرين،
والأمة شهران. الأمة طبعا اختلف المذهب فيها، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله عليه. الرواية الأولى توافق مذهب الإمام مالك وطائفة من السلف رحمه الله أن الأمة كفرة ثلاثة أشهر، ولا تتكبر، لأن الله عز وجل نص على أن لا يئسن من المحيض، وكذلك لا لم يحضن على أن عدتهن ثلاثة أشهر، ولم يرد ما يدل على استثناء أو تخفيف في هذه الآية الكريمة فتبقى على الأصل. ثانيا الرواية الثانية تقول تتنصف عدة الأمة إذا كانت بالأشهر كما تتنصف عدتها بالحيضان. وبناء على ذلك اختلفوا على روايتين من القول الثاني والثالث. فهناك رواية تقول عدة الأمة شهر ونصف، لأن الله جعل الحرة جعل الأصل في عدة ثلاثة أشهر، فنصفها شهر ونصف، وهذا قول الشافعي أيضا. والقول الثالث أن الشهر لا يتشطر، فعلى القول أنه لا يتشطر يصير مثل الحيض، فقالوا إن الشهر لا يتشطر لأنه بدل عن القرء، والقرء لا يتشطر والبدل يأخذ حكم مزدلج، فلا بد أن تعتد بشهرين. وهذا الحقيقة طبعا نذهب عليه على أنها تعتد بشهرين، وهو ضعيف من جهة الأصل ومن جهة النظر. نعم.
ومبعضة بالحساب،
ومبعضة بالحساب يصبح إذا كانت مبعضة، إذا قلنا إن الأمة شهر ونصف وكان مثلا ثلثها، فرضنا نصفها، إذا فرضنا أن النصف منها حر، فحينئذ نحسب الشهرين على أنها أمة. وإذا احتسب الشهران على أنها أمة، فالنصف الذي فيها يكون بخمسة عشر يوم وتضاف إلى الشهرين، وحينئذ تعتد شهرين ونصف. وإن كان ثلثها، فإذا كان الثلث فقال يضاف يجبر الكسر في اليوم وتعتد بالعشرة، تصبح عشرة أيام طبعا، لأنه 29 يوم الشهر ينقص. قالوا فالأصل تمام الشهر 30 يوم، فثلث 30 عشرة، فتعتد شهرين وعشرة أيام، وقس على ذلك. هذا معنى أنها مبعضة بحسابها. ويجبر الكسر في اليوم، إذا كان يعني مثلا نصف يوم ثلث يوم كما كان لهذا، فإنه يجبر هذا الكسر. نعم.
الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه.
المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدري ما سببه. المرأة إذا ارتفع حيضها تنقسم إلى قسمين، إما أن تعلم السبب كالرضاع أو مرض معين إذا أصاب النساء ارتفع حيضها، وإما أن يكون ارتفاع حيضها بسبب لا تعرفه، تجهل، الأطباء لا يعرفونه. فإن كانت بسبب تعرفه فلها حكم، وإن كانت بسبب لا تعرفه لا لها حكم عليها. ففصل في الأمرين فقال رحمه الله:
من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة.
فعدتها سنة، عندنا يا إخوان امرأة في الأصل تحيض ثم انقطع عنها الحيض، إذا انقطع عنها الحيض تحتاج أول شيء أن تتأكد أن انقطاع الحيض ليس للحمل، لأن إذا حملت غالبا انقطع حيضها. فإذا كان نتأكد من أنها لا تحيض، ليست بحامل، وأن انقطاع دمها ليس للحمل، فتمكث مدة الحمل الغالبة، ومدة الحمل الغالبة تسعة أشهر. فإذا تحققنا بمضي تسعة أشهر أنها غير حامل تبدأ العدة، لأن ليست من ذوات الحيض، فتنتقل إلى عدة الأشهر، فتضيف ثلاثة أشهر إلى التسعة، فتصبح عدتها سنة كاملة، لأن 12 شهرا تسع للاستبراء من الحيض للتأكد من أنها غير حامل، وثلاثة أشهر عدة المطلقة إذا لم تكن من ذوات الحيض. هذا الحكم قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في محضر من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف له أحد خالفه، ولم يعارض به أصلا، بل إن الأصول تدل عليه، لأن يحتمل أن تكون حاملا فتعطى عدة الحامل، ثم بعد ذلك تعتد عدة الأشهر لأنها ليست بحائل. فمن المنتجع الذي انتزعه رضي الله عنه فقها صحيح من الأصول الشرعية، لأن الله يقول حمله وفصاله 30 شهرا، في الستة الأشهر أقل ما يكون من الحمل. فإذا ثبت هذا فيقولون إن نأخذ الغالب هو التسعة الأشهر، لأن الستة هي الحد الأقل، والغالب هو التسعة، والأكثر إلى أربع سنوات مثل ما ذكرنا، فيؤخذ بالغالب هو التسعة الأشهر. فنقول لها الواجب في هذه التي انقطع دمها ولا ندري، نقول إنها تعتد عدة تنكث أكثر مدة غالب مدة الحمل وهو تسعة أشهر حتى نتحقق أنها غير حامل، ثم بعد ذلك تعتد بعدة الأشهر. هذا بالنسبة لقضاء المرض الله عنه وأمير به الجمهور. نعم.
فعدتها سنة 9 أشهر للحمل و3 للعدة، وتنقص الأمة شهرا.
هنا الإشكال طبعا على المذهب الذي يقول إن الأمة تشطر وتنصف عدتها، فهل ننصف 9 أشهر وننصف 3 أشهر أو لا؟ الجواب من جهة الحمل لا تنصيف، لأنه ما يختلف الأمة عن الحرة فيه. فالمرأة من حيث هي إذا حملت حرة أو أمة تنقص 9 أشهر على الغالب، فبقيت 9 أشهر كما هي. لكن ما الذي يشطر؟ يشطر العدة التي هي 3 أشهر، فهنا هل تكون شهر ونصف أو شهران أو شهر، خلاف في المذهب. والذي اختاره رحمه الله أنه شهر، نحن قلنا أن التشطير ما هو وارد أصلا، والذي نرى أنها تعتد 3 أشهر كاملة، وهذا ظاهر القرآن، وبناء على ذلك نرى أنها سنة كاملة في الأمة وفي غير الأمة، هذا من حيث الأصل.
وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر. قال رحمه الله: وعدة من بلغت ولم تحض.
عدة من بلغت ولم تحض، امرأة عمرها 15 سنة، إذا بلغت 15 سنة، لأن البلوغ يكون بالحيض، يكون بالاحتلام، يكون بالحمل، يكون بالسنوات، ب15 سنة كما ذكرنا في علامات البلوغ، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر، هذا على خلاف لحديث بني قريظة، والصحيح أن إنبات الشعر علامة إذا كان حول الآية، أو بمني أو بإنبات الشعر أو ب18 حول الظهر. فالمالكية عندهم 18 سنة، والحنفية قدم الأنثى ب17 سنة وذكر 18 سنة، وأما الحنابلة والشافعية فقالوا 15 سنة لحديث ابن عمر، وهو حديث صحيح أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجد، وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجاز. وفي رواية البيهقي: ورآني قد بلغت. ولذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآثار لما بلغته هذه السنة وأبلغه بها الزهري رحمه الله، قال: انظروا، كتب إلى الولاة في الآفاق: انظروا من بلغ 15 سنة فاضربوا عليه الجدية، ومن كان دونها فاجعلوه في الذرية، يعني لا تضربوا عليه جدية. هذا يدل على أن 15 سنة هي السن المعتبر للبلوغ. فإذا بلغت 15 سنة ولم تحض، فحينئذ ليست من ذوات الحيض وهي بالغة، فتبقى على الحكم، لأن الله يقول: لا لم يحض، فجعل الله لن يحب شاملا للصغيرة وللكبيرة التي بلغت.
والمستحاضة الناسية،
والمستحاضة تقدم معنا في كتاب الطهارة ضوابط المستحاضة والفرق بينها وبين الحائض، وبينا أن دم الاستحاضة دم فساد وعلة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. فقوله عليه السلام: إنما ذلك عرق، قلنا إن طبعا اختلف فيه هو العادل أو العانس والعادل أو العادل، بينا هذا وبينا سبب تسمية في هذا الأسماء، فهو دم فساد وعلم. فإذا استحيضت المرأة وجرى معها الدم على هذا الوجه، فإنه لا يمكن ربط العدة بها من السحارة. فإذا نسيت عادتها، يعني كانت لها عادة قبل أن ترتبك ثم نسيتها، أنسيت هذه العادة، مثل امرأة كانت عادتها 5 أيام أو 6 أيام ثم ذهبت في غيبوبة أو حصل لها حادث ثم أفاقت من غيبوبتها فلم تتذكر، رجع لها عقلها وكل شيء، لا لم تتذكر كم كانت عادتها واستحيضت، حينئذ هي معتادة في الحصر لكنها أنسيت عادتها. وعلى كل حال إذا أنسيت عادتها بأي وجه من الوجوه وأصبحت مستحاضة، إذا لابد من الأمرين: الأمر الأول أن تكون مستحاضة، لا تستطيع أن تميز حيضها من استحاضتها، ونسيت أيام عادتها، فحينئذ تعتد بالأشهر، نقلت إلى حكم المعتدات إلى أشهر. بعض العلماء قد أن يفسر فيها، وعند العلماء كلام كثير في هذا النوع من النساء، ومنهم من يجعلها ترجع إلى التمييز، ترجع إلى غالب الحيض وتحتسب غالب الحيض كما وقع في العبادة. وقد تقدم معنا حديث الترمذي والذي حسنه غير واحد
من العلماء رحمه الله ومنهم الإمام البخاري رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المرأة التي استحيضت وقالت إني أسج سجا، قال عليه الصلاة والسلام تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، فجعلها عادتها ستة أيام أو سبعا. لكن الإشكال عندهم طبعا لابد أن تنسى عادتها من كل الوجوه، وقال إن في الحديث لم تنسى من كل وجه، ويمكن أن تحتسب عادتها في أول الشهر أو منتصف الشهر أو آخر الشهر. وقالوا أن نرجع إلى الأشهر من حنابلة، قالوا لأننا إذا أنسيت العادة وقلنا تحيض ستة أيام أو سبعة أيام في بداية الشهر يحتمل أن تكون عادتها في آخر الشهر، وحينئذ ربما حكمت بخروجها وهي لا زالت في عصمة زوجها الأول. ومن هنا قالوا نقطع الشك باليقين ونقول ثلاثة أشهر لكل حيضة منها شهر، لأنه يحتمل أن تكون حيضتها في أول الشهر ويحتمل أن تكون في منتصف الشهر ويحتمل أن تكون في آخر الشهر، والأصل أنها زوجة ولا تخرج من الزوجية إلا بيقين. فنقول إذا حاضت ثلاثة إذا سدت ثلاثة أشهر فقد جزمنا بأنها قد خرجت من عادتها. نعم.
والمستحاضة المبتدأة،
والمستحاضة المبتدأة التي لأول مرة يأتي معها الدم، وقد فصلنا في أحكامها ابتدأ دم الحيض لأول مرة تحيض.
نعم. ثلاثة أشهر
لماذا ذكرناه؟
والأمة شهر.
الأمة المبتدأة يا إخوان إلى الآن لم نعلم عادتها. المبتدأة إذا استحيضت المرأة المبتدأة من هي؟ قلنا هي المرأة التي لأول مرة يبتدئها الحيض. فإذا كانت لأول مرة تحيض فحينئذ ليست لها عادة وتحتاج إلى ثلاثة أشهر لكي تثبت عادتها. فلا نستطيع أن نحدد كم عادتها، فأصبحت في حكم الأصل لأن هي في الأصل من الله لم يحض. فلما جاء التحيض حضرت الحيضة الأولى والحيضة الثانية والحيضة الثالثة وهي مستحاضة دم يجري معها ولم ينقطع، رجعت إلى حكم الأصل، استصحبنا حكم الأصل فجعلناها من ذوات الأشهر. ولا يمكن أبدا أن نعلق لها غالب الحيض، ولا يمكن نعطيها غالب الحيض لما ذكرناها أيضا التي أنفيت عادتها.
والأمة شهران
لما ذكرناها التنصيف؟ والصحيح أنه لا تنصيف،
وإن
يعني إذا كانت التي نسيت عادتها المستحاضة التي نسيت عادتها عامتها فعدتها شهران لما ذكرناها عادتها. وهكذا إذا ابتدأت وكانت أمة مبتدأة فإنها تعتد شهرين.
نعم. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.
فهذه الجملة بين فيها رحمه الله النوع الثاني من اللاتي انقطع عنهن دم الحيض، وهن اللاتي عرفن السبب، التي عرفنا سبب انقطاع الدم. فإذا عرفت المرأة سبب الانقطاع انتظرت حتى يعود الدم، فإذا انقطع للحمل انتظرت حتى تضع حملها، وإذا انقطع للمرض انتظرت حتى يذهب المرض ثم تعتد. ما الدليل؟ لأن الله ألزمها بالفرق وليست لآية وليست ممن لا يحيض فبقيت على الأصل فتنتظر حتى يعود لها حوضها. وقال بعض العلماء أنها تعتد سنة، وهذا القول طبعا استصحب به حكم عمر رضي الله عنه وارضاه، وقال إذا طال بها الأمر وطالت عليها المدة لها أن تعتد سنة، فإذا مضت عليها سنة ولم يعد لها حيضها يعني تفسر سنة كاملة، إذا لم يعد لها حيضها فقد خرجت من عدتها. وقال هذا وجيه وقوي جدا من حيث يعني الاستثناء، لأن الأمر إذا ضاق ارتفع، والأول أصح من جهة الأصل. القول بأنها تستثنى إذا طالت لأنه واضح الآن استبراء رحمها تبين استبراء رحمها، فمعاني العدة كون إذا مضت عليها السنة خرجت. هذا اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية وبعض المتأخرين، وأيضا الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله عليه السلام الشيخ ابن إبراهيم المفتي رحمه الله يرون هذا، وبناء ذلك قلنا استثنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى الثالثة المرأة المفقود.
طيب نقف عند هذا، وإن شاء الله أعتذر أن الدروس إلى نهاية شهر الحجة لبعض الظروف الخاصة الصحية، يمكن إن شاء الله في بداية شهر شوال شعبان يعني أول ثلاثاء في شهر شعبان إن شاء الله سنستأنف الدروس بإذن الله عز وجل، سواء درس مكة أو درس جدة أو دروس. طيب نقف عند هذا، وإن شاء الله أعتبر أن الدروس لنهاية شهر الحجة لبعض الظروف الخاصة الصحية، يمكن إن شاء الله بداية شهر شوال شعبان يعني أول ثلاثة.